أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم في رسالة جديدة من رسالات في زمن الانتظار. رسالتنا لهذا اليوم بعنوان الناس أعداء ما جهلوا. للحياة جوانب غير معدودة، عرف الإنسان بعضها وما جهله أكثر مما عرفه. والحقيقة التي نعيشها والتي لا بد أن نلتفت إليها أن مجهولاتنا أكثر بكثير من معارفنا. ولذلك قيل بأن المرأة كلما زادت معارفه زادت مجاهيله أكثر. ومن المعلوم أن الإنسان يتعامل مع مجهولاته تعاملا عدائيا، على حد قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الناس أعداء ما جهلوا. وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، وقد ذكرها القرآن الكريم في بعض آياته عندما قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهذا ما يقرره القرآن الكريم أيضا عندما يذكر لنا اعتراضات النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام على العبد الصالح الخضر، عندما كان يقوم ببعض الأفعال غير الواضحة ظاهرا عند النبي موسى صلوات الله عليه، من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، فكان يعترض. وهذا الأمر أكد عليه العبد الصالح الخضر من بداية لقائه بالنبي موسى صلوات الله عليه، عندما قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ومن هنا يذكر لنا التأريخ أن بعض الصحابة اعترضوا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما قبل بصلح الحديبية بتلك الشروط المذكورة في التأريخ، واعتبروه من الدنية في الدين، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أكد لهم وصرح لهم بأن ما يفعله هو من أمر الله عز وجل. على كل حال، هذه ظاهرة ثابتة في حياة البشر، وهي أنهم لا يصبرون على رؤية أحداث وأفعال تخالف الثوابت عندهم وتتعارض مع التقاليد والأعراف المستقرة في حياتهم، وبالتالي ستبرز الاعتراضات القولية والفعلية عليها، حتى وإن كانت في الواقع أمورا حقة، لكن ما دامت تخالف الأمر الذي يعيش عليه الناس، ما دامت تخالف الأمور المتعارفة لدى الناس، ما دام البعض يجهل حقيقتها، فهناك ستبرز مجابهات عدائية قولا وفعلا اتجاه مثل هذه الأمور. تحكي لنا روايات المستقبل عن حصول مثل هذه الظاهرة إبان الظهور المبارك، يعني عندما يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ستبرز هناك اعتراضات من البعض عليه على أمور يجهلون الحكمة منها، أو على أمور لم يتعرفوا عليها في الماضي، وبالتالي سينطبق على أولئك المعترضين قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن الناس أعداء ما جهلوا. من تلك الأمور نذكر التالي: أولا، لم يتعارف لدى الناس أن تكون قيادة الدولة بيد شاب لم يتجاوز 30 أو 40 من عمره، خصوصا لدى من يعتقد أن عمر مثل هذا القائد قد تجاوز اليوم 1180 سنة، ولا ندري عندما يظهر الإمام صلوات الله عليه كم سيكون عمره. عمر شخص بهذه السنوات نتصور أنه يخرج رجل شيبة كبير منحن الظهر، أن شعره أبيض وما شابه، والناس لم يتعارف عندهم أن يضعوا مقاليد أمورهم بيد شاب، أن يضعوا مقاليد الدولة وأن تكون قيادة الدولة بيد شاب لم يتجاوز 30 أو 40 سنة. ولكن الروايات تحكي لنا أن هذا القائد، أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، عندما يظهر سيكون ما بين 30 و40 سنة. ولذلك هذا سيحدث اختبار جدا صعب، لكن على من لم يطلع على هذه الحقيقة وعلى من لم يكن عنده اعتقاد راسخ بهذه الحقيقة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لو قد قام القائم لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابا موفقا لا يثبت عليه إلا من قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول. وفي رواية أخرى يقول صلوات الله وسلامه عليه: وإن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا. فهذا الأمر سيواجه اعتراضات من الجاهلين بهذه الحقيقة، أما من يعلم بها مسبقا فلا تحدث عنده هذه الاعتراضات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: اعتاد الناس اليوم أن تكون المحاكمة وفق الأدلة الظاهرية من شهود وإقرار وما شابه، ولم يعتادوا الأحكام التي تصدر وفق العلم المسبق لدى الحاكم، بل إنهم يجهلون مثل تلك الأحكام. ولذلك ستحدث اعتراضات في هذا الجانب أيضا. الروايات، بعض الروايات ذكرت أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيتعامل في القضايا وفق علمه الخاص. الروايات عبرت عن هذا الأمر بأنه يحكم بحكم آل داود، كان لا يحكم بحكم آل داود، يعني لا يسأل الناس البينة، لا يحتاج إلى شهود وإلى إقرار، هو عنده علمه الخاص، من خلال علمه الخاص يستطيع أن يميز المخطئ وأن يعاقب المجرم. الناس لم يحتاجوا مثل هذه الأحكام، لذلك قد تحدث بعض الاعتراضات عند من لم يطلع على هذه الحقيقة. ثالثا: هناك أحكام شرعية تعارفت لدى الناس، ولكن نحن نعلم أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التي يعلمها الله عز وجل والتي يعطيها لأوليائه من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت الطاهرين. والروايات تحكي لنا أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيأتي ببعض الأحكام الشرعية غير المتعارفة لدينا اليوم، فإذا كان الإنسان جاهلا بها من الممكن أن يعترض على الإمام وأنه كيف تحكم بهذه القضية، لكن الإنسان المؤمن المطلع عليها سابقا سوف لا يقع في مثل هذه الاعتراضات. تلك الأحكام الشرعية مثل ما ذكرت لنا الروايات الشريفة من أنه مثلا يقتل الشيخ الزاني ويقتل مانع الزكاة، وإن كان في بداية حكمه، لأن الروايات تذكر لنا فيما بعد أن الغنى المادي الذي يصير عند الناس بمستوى بحيث يبحث صاحب الزكاة عن إنسان فقير ليعطيه زكاته فلا يجد، لكن لعله في بداية قيام الدولة الشخص الذي يمنع الزكاة الحقوق الشرعية للفقراء الإمام يقتله. هكذا ذكرت بعض الروايات، والآن لا نريد أن نتكلم عن أن سند تلك الروايات صحيح أو ليس بصحيح، لا لسنا بهذا الصدد، نريد أن نشير إلى أن بعض الروايات ذكرت بعض الأحكام التي ربما نجهل المصلحة من ورائها، لكن اعتقادنا بعصمة الإمام يخفف الوطأة ويجعلنا لا نعترض عليه. ومثل أيضا ذكرت بعض الروايات توريث الأخ أخاه في الأضلة، وقتل ذراري قتلة الحسين ممن رضي بقتل الحسين صلوات الله عليه، وليس كل الذراري بل من رضي بقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إزاء تلك المواقف ينبغي علينا التالي: أولا، علينا أن نزيد من معرفتنا المهدوية بقراءة متزايدة للروايات الشريفة حتى نكون على بينة من أمرنا إبان الظهور. ثانيا، على المؤمن أن يعود نفسه الصبر والتروي وعدم الاستعجال بإطلاق الأحكام من دون دراسة للحالة من جميع جوانبها. وثالثا، علينا من الإكثار بالدعاء والتوسل بالله عز وجل في أن يدركنا بعصر ظهور الإمام على سلامة من ديننا، وعلى حد قول الإمام الصادق عليه السلام: إذا تمنى أحدكم القائم فليتمنه في عافية. رسالتنا إليكم: لا تعادوا ما تجهلون، فإن أكثر العلم فيما لا تعرفون. إلى رسالة أخرى من رسالات في زمن الانتظار.